مونتي كارلو الدولية في الخرطوم على 100.3 FM. كافي شو مساحة حرة.
نحيي مستمعينا في الخرطوم ونحيي مستمعينا أيضا خارج الخرطوم في مناطق النزوح واللجوء وخارج الوطن أيضا، ونتمنى لهم عودا سالم وآمن وأن تتوقف هذه الحرب اللعينة والمدمرة أيضا في السودان، ولكن بعيد من السودان إلى اليابان. وهناك سينضم إلينا دكتور هشام السر بلال، دكتور في جامعة سوكوبا اليابانية، واللي اهتم بالبحوث في مجال التقنيات الحديثة ومواكبة الاحتياجات المتجددة للمعوقين بصريا بشكل خاص. حنان،
فعلا عاطف، التقنيات الحديثة ومواكبة الاحتياجات المتجددة للمعاقين، معك هشام السر بلال. أولا سعيدين بسماع صوتك عزيزي، صباح الخير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأنا أيضا سعيد بهذه الاستضافة، وأتمنى أن أكون ضيفا خفيف الظل على مستمعيكم في كل عبر موجات البث المختلفة.
إذا هشام، لا نستضيف كل يوم شخص من اليابان، فيا ريت نتعرف الآن على التوقيت بالتحديد في اليابان والطقس. كم الساعة عندك الآن؟
الساعة حاليا عندي حوالي الساعة 5:30 مساء.
نعم،
واليابان اليوم دي يعني هي تقريبا الفصول فيها يعني ممكن تكون متزامنة مع حركة اليابان، اللي هي كل حاجة فيها بتمشي بالزمن.
نعم،
فعندنا شهر 6 و7 و8 بالضبط الصيف، 9 و10 و11 الخريف، و12 و1 و2 و3 تقريبا البرد، وثلاثة وأربعة خمسة الربيع. يعني
حتى الجغرافيا
متوزعة.
نعم، يعني حتى الجغرافيا بتتعامل بأدب مع اليابانيين، يعني منضبطة في التوقيت.
ثلاثة
شهور صيف معناته صيف.
إيه صيف يا أخي، اليابانيين يعني يحترمون أشياء كثيرة ويقدرون أشياء كثيرة، أظن حتى العالم كما يقال، حتى العالم يحترمهم يا بلال، صح ولا لا؟
فعلا يعني اليابانيين بالذات يعني خارج اليابان يتمتعون بسرعة بسمعة يعني ممتازة، وطبعا لحاجات كثيرة من ضمنها يعني جودة صناعتهم اللي كانت في الوقت ذاك هي السائدة. حاليا طبعا في دول كثيرة تقدمت وفي ماركات كثيرة غزت الأسواق، لكن في فترة الستينات السبعينات الثمانينات تقريبا كانت اليابان أو دولة التسعينات كانت الماركات اليابانية هي متسيدة الساحة الدولية.
نعم،
والسوق الدولي يعني.
نعم، وفي نتحدث دائما عن التكنولوجيا والتكنولوجيا الطبية ومساعدة ذوي الإعاقة، أيضا هناك تطور مسهل، تطور هائل في هذا المجال، وأنت باحث أيضا في هذا المجال دكتور هشام. دعنا نتحدث أولا عن التطور التكنولوجيا وتماهي هذا النوع من التكنولوجيا مع ذوي الإعاقات.
والله طبعا إذا تحدثنا عن التطور، تقريبا هو التطور صار متزامن في كل دول العالم بنشوء تقنيات الـ AI تكنولوجي ويعني تقنية الذكاء الاصطناعي، فكل الدول بدأت تتطور. لكن أنا شخصيا إذا حاولت مثلا أتكلم عن اهتماماتي البحثية، اللي هو أنا يعني دائما بهتم بأنه البحوث أو التقنيات اللي تتخصص في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة إنها تواكب الاحتياجات المستقبلية للأشخاص ذوي الإعاقة، يعني مش الاحتياجات الآنية اللي هي التقليدية في إنه شخص يأخذك ويمشي معك وشخص يقرأ لك مستند أو شخص يعينك في عبور شارع أو كده. أنا أتطلع إلى التقنيات التي تلبي الاحتياجات المستقبلية، بحيث أن الأشخاص المكوفين سيكونون في يعني في مجمعات سكنية، قد يحتاج إلى مثلا يكون في الطابق 25 مثلا الغرفة رقم 433، كيف يعرف هذه الغرفة، كيف يمشي منها إلى أن يعمل شوبينج في مولات كبيرة وضخمة وشاسعة وممتدة. فدي للحاجات اللي أنا بطمح ليها، إنه التقنية أو التكنولوجيا أو البحوث التقنية تتركز في هذا المجال.
يعني مش موجودة حتى الآن، مش موجودة في اليابان.
غير موجودة. احنا حاليا بنطور في حاجة ببحوث زي دي، وبنحاول انها يعني ما تظل انه في ضابير البحث، وانما تلقى طريقة الى السوق التجاري وتنتج في شكل أجهزة وابليكيشنز، بحيث انه الاشخاص ذوي الإعاقة يقدروا يستفيدوا منها في مواكبة التطور التكنولوجي او نمط الحياة المستقبل. يعني
طيب، يعني أنت تتحدث عن ربما نظرة مستقبلية لمواكبة احتياجات الأشخاص من ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة. لا أدري إن كانت لديك فكرة عن التقنيات الداعمة والتقنيات التكيفية في هذا الإطار بالنسبة لهؤلاء الأشخاص. نتحدث عن الأسيستيف تكنولوجيز وأيضا الأديبتيف تكنولوجيز. في نظرك هناك فرق بين هذه التقنيات، بين الداعمة والتكيفية؟
سؤالك وجيه شديد يعني الصراحة لله. و يعني التكيفية دي يعني في يعني تقريبا هم الاثنين بيصبوا في نفس المجال. يعني يعني واحدة تاخد طريق أقصر والثانية تاخد طريق أطول. يعني الأدابتيف تكنولوجي اللي هي التكيفية، أنت هي تقنيات بتخليك تتأقلم على الوضع الحالي يعني، وتقنيات الأساس التكنولوجي اللي هي بتساعدك في إنك تنجز مهامك بغض النظر عن الوضع الحالي أو الوضع المستقبلي.
بيشتغلوا يعني في اليابان على هذا الأمور مثلا الآن، بيشتغلون في اليابان من الداعمة إلى تكيفية مع كل الأوضاع حتى في ظل التطور الحاصل اللي قلتي عليه، مثلا إنه الشخص يقدر إنه هو يروح المول يعمل شوبينج، طالع لغرفته بدون ما يحتاج مرافق، إنه يكون أوريدي ياخذ الإلفيتور المصعد ويطلع ويروح مباشرة لغرفته بدون أي أسيستنس، يعني بدون أي شخص يرافقه، بس يكون في تقنيات مهيئة له للسمع وال بصري وأيضا اللمس، أنه توفر له كل هذه الأمور.
والله أنا طبعا كمتخصص في المجال ده أو كإنسان شغال في المجال ده، يعني بتواجه التقنيات بالذات الأسيستيف تكنولوجي للتنقل داخل الأروقة أو داخل المباني، اللي هي بتواجهنا لسه مشكلة في الشبكات أو السيجنالز الإشارات. فبتحتاج للتركيب حاجات خاصة بيقول عليها البيكونز دي، بتحتاج إمكانات ضخمة. دي حاجة. بعدين الحاجة الواقف في طريق هذه، إنه يتم تركيب هذه الأجهزة اللي هي فئة المعوقية لسه بتعتبر يعني مش ماينوريتي، تايني ماينوريتي، اللي هي أقلية يعني. فلسه ما بتستحوذ على الأولوية في التصميم وتركيب الأشياء الحديثة. يعني شوبينج مولز يعني حيجيوا مثلا كم شخص مكفوف في الشهر؟ يعني 10-15
بس
يعني.
طيب
نعم
أستاذ هشام، يعني أفراد المجتمع في اليابان يعني بيهتموا بالإعاقة، وأنت تتحدث عن أنه العدد قليل الذي يزور المولات أو الأماكن التجارية الضخمة، ولكن التعامل مع الأشخاص المعوقين من المجتمع، هناك وعي كبير في المجتمع لكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، وهذا هو الذي ربما يميز اليابان أكثر من الدول الأخرى.
والله طبعا دائما أنا بقول إنه الأشخاص المعاقين بيجدوا حقوق أكبر وبيجدوا اهتمام أكبر كلما تطور المجتمع، كلما المجتمع كان متطور، كلما تفهم أكثر أو أكبر في تفهم، صار في تفهم أكبر لإحتياجاتهم، صار في تفهم أكبر لطبيعة التعامل معهم. يعني أنت كشخص يعني ما درست عن الإعاقة، ما في المقرر الدراسي ما كان عندك أي تثقيف أو ما في أي توعية أو دروس توعوية تلقيتها فيما يتعلق بالإعاقة، بيكون من الصعب عليك إنك تتعامل مع الشخص المعوق. فإذا واجهت شخص معوق بيكون تعاملك معه تعامل ارتجالي ما مبني على معرفة سابقة.
ربما لأننا عزيزي عفوا قاطعتك، ربما أحيانا ينسى الشخص إنه المعاق أو ذوي الاحتياجات الخاصة عنده احتياجات خاصة فعلا، وإنه فعلا صعيب عليه إنه هو يقوم بكل شيء. ربما الإنسان ينسى ولا لسهوان.
هو مش ينسى، هو بيكون على غير دراية. يعني أنت شخص ما عندك سابق تعامل مع شخص مكفوف، لقيته فجأة في 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 قدامك أو في طريقك، ما تستطيع إنك يعني بتعاملك معه بيكون تعامل ارتجالي تماما. يعني يعني هل 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 الشخص محتاج؟ هل هذا الشخص لا يحتاج؟ نوع الطريقة التعامل، هل أمسكه من يده مباشرة أو أتكلم معه قبل أن أمسكه من يده؟ هكذا يعني بيكون في تساؤلات كثيرة نعم بتواجه الشخص اللي بيقابل شخص معوق لأول مرة.
طيب هذا بقودنا دائما للوعي، وعي المجتمع بزوي الإعاقة والتعرف على الإعاقات المخفية في المجتمع. كيف نتعرف على هؤلاء الأشخاص؟
والله المجتمع الإعاقة المخفية دي طبعا مشكلة حقيقية، لأنه أنت شخص مجرد يعني مثلا الإعاقة البصرية أو الإعاقة الحركية، مجرد ما تشوف الشخص بتعرف أنه معوق.
طيب.
لكن الإعاقات المخفية زي الهيدن ديسابيليتيز دي احنا نقول عليها،
صحيح.
مثلا الشخص ذي صعوبات التعلم أو اللي بيسموها الـ ADHD اللي هو Attention Deficit Hyperactivity Disorder، دي اللي بيكونوا أنت شخص مجرد ما تشوفه، أو حتى الشخص إذا كان أصم، إذا ما كان مركب سماعة أنت لما تشوفه ما بتعرف إنه أصم. فالتعامل مع الإعاقات المخفية بيكون شخص يعني التعامل يعني أو طريقة التعرف عليها صعب، بالذات إحنا بالنسبة للإعاقات اللي صنفت حديثا على إن إعاقات مخفية زي الليرنينج ديفيكولتيز اللي هو الاي دي أو الاي دي اتش دي، دي أول شيء بتواجه الناس مشكلة في تصنيفه كإعاقة، إن الشخص ده هل فعلا هو اي دي اتش دي، هل فعلا عنده الليرنينج ديسابيليتي قبل ما الناس ما تتعامل معه. ففي البداية بتعامل معه بيحد على زينه سلوكه غريب
أو بليد ما دار يتعلم فقط،
سلوك غير أو عاوز ما عاوز يتعلم، شخص متسيب.
نعم.
فبيكون الناس عندها أو ما صنفته، ما أدته التصنيف، وده طبعا في إجحاف لحق الشخص اللي عنده إعاقة، لأنه هو بيتعلم بيتعرض لظلم، هو ما عنده فيه هويته، فدي المشكلة الحقيقية.
طيب.
فعشان كده الناس بتتكلم عن مراكز التدخل المبكر، دي الحاجات اللي إذا توجدت في الدول بتوفر علينا الكثير. تصنيف المبكر للإعاقة، التدخل المبكر للإعاقة، ممكن حتى التدخل المبكر في الإعاقة يحد من تطور الإعاقة في بعض الأحيان.
طيب سنتوقف مع فاصل ونعود لأن نشرح ما هو التدخل المبكر للإعاقة وما هي الجهات أيضا المسؤولة، هل هي وزارة، هل هي منظمة الصحة العالمية، هل هي الأمم المتحدة التي تحتفل بأيام وتحتفي بها أيام في كل ضروب شؤون الحياة، وكيف يمكن أن نفعل التدخل المبكر للإعاقة الذي يتوقف على إمكانيات الدول أيضا. دكتور هشام السير، سنعود لك بعد هذا الفاصل.
يلا.
آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نرضي سويا، أنت بالتحدي تصنع المستحيل، لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. الهدى وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر، وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر. بالعزم
من مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافشو حمزة نميرة يسمع على هذه العمل الرائع ونهديك هذا العمل هشام. طبعا طولت أنت من السودان ولكن هذه من أصوات الشاب الجديدة والرائعة. رأيك في الأغنية؟
شكرا جزيلا. أغنية جميلة وممتازة ومعبرة وكلمات جميلة وموسيقى حلوة ولحن جميل.
ولحن جميل.
ولحن جميل. شوف بلال، أنا أتساءل، بلال صرت ياباني ولا لسه؟
والله طبعا لاني ممكن تقول السوداني اصلي عشان كده يعني صعب اني اتغير.
انا احس السوداني ممكن يصير ياباني لانه في شويه تقارب مع اليابانيين، صح ولا لا؟
والله تقريبا الاصاله ممكن حاجه يعني سمه مشتركه.
لا هذا مش سؤال فخ يا بلال ولا يهمك، هو بس سؤال.
هو بس سؤال. او ركوب الراس برضو يا هشام.
فعلا هاي فعلا ركوب الراس اللي هي يعني الاعتداد الشديد بالنفس يعني عند الاثنين يعني.
نعم.
وعدم تغيير الراي والحده يعني في الراي دي عند حاجه مشتركه بيننا.
السوداني راسه اقسى من الياباني يعني ولا نفس القسوه؟
خالص نفسه تقريبا، الاثنين راسهم قوي، راسهم قاسي جدا.
عاطف ميت من الضحك.
شوف نعود لمراكز التدخل المبكر للإعاقة، ويبدو أن هناك حلقة مفقودة أستاذ هشام خلال عملك واشتغالك على هذا الموضوع.
والله دي طبعا مرجعيتها ممكن تكون خلفية تاريخية، اللي هو إحنا أو في العالم العربي عموما بنتعامل مع الإعاقة بتعامل ممكن تقول فيه هو التعامل الديني أكتر، إنه يا أخي دي الناس محتاجين، ومن الجانب أو من إحنا الدين بيفرض علينا مساعدة الضعفاء وكده. عشان كده يعني وكلت دور الإعاقة في بداية إنشائها لوزارات الضمان الاجتماعي دائما أو وزارة الرعاية الاجتماعية، وده طبعا خطأ استراتيجي.
نعم.
اللي هي مراكز الإعاقة المفروض معظمها أو المفروض تتبع لوزارة التربية والتعليم، أو يكون في حاجة مشتركة بيناتهم. يعني وزارة التربية والتعليم تشرف على التعليم والتربية والتأهيل، ووزارة الرعاية الاجتماعية اللي هي توفر الخدمات المجتمعية من إعانات شهرية للمستحقين وهكذا. فيكون في عمل مشترك بيناتهم بحيث أنه لا توكل الإعاقة إلى وزارة دون أخرى. فإذا حصل ده بيكون في مفروض يكون في مشرفين نفسيين على رياض الأطفال، يقيسوا ذكاء الأطفال مما كان في رياض الأطفال ومراقبة سلوكهم. إذا كان في أي سلوك غريب يحال الطفل إلى فحوصات أو فحوصات أدقة بحيث إنه الناس تتعرف على المشكلة. إذا كان إعاقة يتم الرعاية عبر دور الإعاقة المختلفة، وإذا كان غير إعاقة مسألة تربوية تنبه الأسر إلى أن تتابع أطفالها. بالطريقة دي إحنا ممكن نقدر نكتشف إذا كان في إعاقات مخفية أو إذا كان في إعاقات يمكن التدخل السريع يسهم في تخفيفها والتقليل من آثاره.
طيب نحن نتحدث عن الرقمي والتكنولوجي، وفي نفس الوقت يعني نربط هذا اللقاء وهذا الحوار بذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم في اليابان بحكم أنه دولة متطورة جدا، وحتى المايندسيت يعني في اليابان متطور جدا من هذه الناحية، ما أهمية التدريب الرقمي لتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات والإعاقة من دخول كل هذه الأماكن ومجالات، حتى سوق الشغل، كل شيء، الحياة اليومية؟ يعني هناك تدريبات ولا في نظرك يعني عادي جدا؟
والله اليابان بتتميز بأنها فيها جامعة تكنولوجية خاصة بالمكفوفين فقط، يعني يعني جامعة كاملة خاصة بالمكفوفين اللي هي تسكوبا تيك يونيفرسيتي. فالجامعة دي بتدرس المكفوفين علوم الكمبيوتر والبرمجة وما إلى ذلك. حتى أنا أعرف شخص مكفوف وأعرفه، هو صديقي جدا، تخرج من الجامعة دي وأخذ الماجستير وجانا هنا في جامعة تسكوبا اللي هي تسكوبا ناشونال يونيفرسيتي. تخرج أخذ الدكتوراه من كلية الهندسة وهو مكفوف يعني، وبعد ذلك رجع على جامعة تسكوبا تيك يونيفرسيتي صار يدرس هناك.
ياباني أم سوداني؟
ياباني.
طيب
نعم، فياباني مكفوف أخذ دكتوراه من كلية الهندسة عندنا في جامعة تسكوبا، يعني لحاجة الصراحة لا أنا يعني أثارت إعجابي يعني
صحيح صحيح.
يعني في كمية من المكفوفين تخرجوا من الجامعة دي وصاروا في ناس صاروا مبرمجين فريلانسرز بينتجوا برامج.
جميل.
كذلك يعني المبرمجين عندنا احنا برضه في العالم العربي حتى انهم غير انهم ناس ممكن يكونوا ما تلقوا تعليم جامعي لكن ما شاء الله يعني صارت يعني عندهم عملوا جروبات على الواتساب في جروبات بتاع مبرمجين ممتازين جدا جدا ويعني صاروا بيطوروا في برامج جميلة وممتاز خالص خالص حتى عندنا في العالم العربي. فيعني المعرفة بقت مشاعة ده بس هنا في اليابان بيتميزوا انهم بياخدوا شهادة وممكن اعمل ماجستير في البرمجة وهكذا يعني في العالم العربي
من ذوي الاحتياجات الخاصة.
نعم مكفوفين.
اوكي
يعني جامعة نعم. سكوبا هي جامعة مخصصة بالكامل لذوي
لا 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 مش لا مش نعم. مش تسكوبا في تسكوبا يونيفرسيتي دي تسكوبا بتاعت الجامعة الحكومية.
نعم
في تسكوبا تكنولوجي يونيفرسيتي دي تحت المكفوفين
خاصة بالمكفوفين فقط في علوم
نعم.
التكنولوجيا
عادية.
طيب
دي تسكوبا تكنولوجي يونيفرسيتي نعم
نعم يا طيب
جامعة منفصلة عن جامعة تسكوبا
نعم. طيب هذا بقودنا لسؤال يعني ما هي المتطلبات الاجتماعية والدولية للتعامل مع الإعاقة على صعيد المجتمع؟ نتحدث عن دول لماذا لا تهتم
الدول لا تهتم الدول لا تهتم
لا لا نعمم لا نقول الدول لكن اليابان لديها جامعة. هل هناك جامعات مختصة بذوي الإعاقة في دولة أخرى حسب معلوماتك؟
في جامعة لويزيانا تيك يونيفرسيتي في أمريكا.
نعم
حصل لنا تعاون معهم. في تقريبا جامعة تانية في ألمانيا.
أيوة.
فالدول اللي ما بتهتم بالإعاقة هي الدول للأسف الدول العالم الثالث أو الدول الديفلوبينج كانتريز اللي هي الدول النامية لأنه عندها أولويات أخرى.
نعم يعني مثلا فرنسا نتحدث عن فرنسا عن إسبانيا عن إيطاليا.
والله حتى في فرنسا هناك فرنسا هناك فرنسا هناك فرنسا أشياء ولكن ما زال هناك تقصير ما زال هناك تقصير في المترو مثلا في تقصير
نتحدث عن الجامعات حنان هل أيوة هناك أيوة جامعة؟ مثلاً
لا أنا يعني في الجامعات في فرنسا يقال لا أدري بصراحة لا أعطيك معلومات مغلوطة يقال بأن هناك توفير تقنيات معينة لذوي الاحتياجات الخاصة. إلى أي مدى هذا الأمر صحيح 100% لا أدري. أنا سؤالي لك يا بلال ما هي التقنية التي غيرت حياتك وحياة من تعرفهم مثلا في اليابان؟ شو التقنية اللي أنت في هذا الإطار غيرت حياتك سهلت حياتك؟
والله طبعا التقنية اللي غيرت حياة المكفوفين كلهم عموما اللي هي قارئ الشاشة بتاع الكمبيوتر والموبايل يعني ده يعني فتح لنا مجالات كبيرة يعني أنا شخصيا بستخدم قارئ الشاشة بتاع الكمبيوتر بستخدم السطر الإلكتروني بتاع البرايل مع بعض ديل الاثنين إذا ما كانوا متاحات بالنسبة لي ما أقدر أدرس ما أقدر أعمل محاضرة. لكن طبعا في ناس كثيرين يعني عندهم يعني الناس اللي ما بتكون عندهم حاجات دي بيحصل لهم أو بيحصل لهم adaptation إنه بيقدروا يأقلموا حياتهم بحيث إنه عندهم مهارات تانية. أنا شخصيا ما يعني ما عندي مهارات الحفظ يعني صراحة لا ما بحفظ يعني خالص يعني
لأنك بتتعامل مع الرياضيات
تقدر تنقل ولا ما تنقل يا هشام تقدر تنقل ولا ما تنقل
مع أنه هشام أنت قلبت المعادلة باعتبار أنه ذوي الإعاقة خاصة الإعاقة البصرية لديهم مقدرة هائلة على الحفظ
هذا ما يقال
نعم على الحفظ. هناك نماذج يعني عندك طه حسين مثلا يحفظ الشعر الجاهلي ويكتب في التاريخ لأنه كان يحفظ كان حفاظة
يلا عشان انا عندي السطر الالكتروني في يدي اي حاجه بكتبها بدونها فما بحتاج ان احفظ فموهبه الحفظ عندي تدنك
نعم.
زيرو
صحيح صحيح مع يعني تطور التكنولوجيا
الناس اللي ما عندهم ايوه الناس اللي ما عندهم طريقه يعملوا ياخذوا مذكرات ياخذوا نوتس بصوره مستمره ده اللي بيكون عندهم مقدره عاليه على الحفظ يعني ما انا قد انا احسدهم يعني في الحاجه دي والله. فانا شخصيا يعني حفظ زيرو.
أوكي هشام السر بلال شكرا على كل هذه التفاصيل كما نتمنى لك التوفيق صديقي شكرا لك.
شكرا دكتور هشام وأكيد المرة القادمة أنا حأسألك عن المشاعر التي تشعر بها عندما تزور دولة أخرى كالسودان أو كمصر يعني هذه المشاعر المضطربة وأنت تشاهد أو ترى ذوي الإعاقة وهم يعانون أشد المعاناة
صح صح.
نتحدث عن المشاعر في الحلقة القادمة. شكرا لك هشام. ونتمنى شكرا. لك دائما مواصلة المزيد من التحديات.
شكرا لكم، جزاكم الله بارك الله فيكم، شكرا لكم.